بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها. ويكفي فيه يعني يكفي في المهار في تقدير وتعيين المشاهدة، لأن احنا اشترطنا أنه يعتبر في المهار تعيين إذا كان هو مما يوكل أو يزان بالكيل أو الوزن أو العدد. أما المشاهدة فهي نوع من نوع التعيين، هي نوع من التعيين والتحديد وهي معتبرة. مثالها: لو الزوج أراد أن يعطي مهرا لزوجته قطعة من الذهب، يكفي أن تشاهد هي قطعة الذهب وترضى بها، كافي هذا المشاهدة وإن كانت لا تعلم وزنها، هذا يكفي. فالمشاهدة هذه هي راح ترفع الغرر والخداع ولا تقع في الضرر، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، هي ما تعرف ايش قد وزن الذهب لكن إذا شاهدتها هي ترضى بها. وقبة من طعام لا يعلم كيلها، القبة يعني مجموعة من الطعام من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب اللي مجموع على صورة قبة، يعني مجموع الطعام على شكل وهيئة قبة وصورة القبة، تنظر إلى مجموع الطعام فترضى به وإن كانت هي لا تعلم كيله أو وزنه، يكفي ذلك. يبقى السؤال: ما هو الوجه في أنه يمكن الاكتفاء بالمشاهدة في موارد التعيين والتحديد؟ الجواب: لأن المشاهدة كافية لارتفاع معظم الغرر، الغرر يعني الخداع، لأن إحنا قلنا ما هو السبب في أنه يشترط تعيين المهر لكي لا يقع في الغرر، الغرر يعني الخداع أو الوقوع في الضرر. لكن إذا المرأة شاهدت الذهب أو مجموع الطعام واقتنعت به ورضت وأذنت به كافي لارتفاع الغرر، سوف لا تقع في خداع أو تقع في ضرر لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة واختفار الباقي في النكاح. نعم لو حصل أنه أكو زيادة في المهر أكو نقصان، هذا مختفر، مختفر يعني مسموح به في النكاح، واختفار الباقي يعني مما جعل في المهر زيادة أو نقيصة في النكاح. نعم، لأنه إحنا اكتفينا بالمشاهدة والمشاهدة كانت يقع بها زيادة أو نقيصة لكنه مختفر. الوجه في ذلك لأنه ليس معاوضة محيضة، لأنه يعني النكاح ليس معاوضة محيضة يعني خالصة، المعاوضة يعني ما يعطى شيء بعوض قبله آخر في مقابل عوض آخر، محيضة يعني خالصة. لأنه أي النكاح ليس معاوضة يعني مبادلة عوض بعوض، محيضة يعني خالصة بحيث ينافيه ما زاد منه، بحيث ينافي المعاوضة ما زاد من المهر المشاهد. هي ليست مثل البيع، البيع معاوضة حقيقية بخلاف البيع، البيع معاوضة حقيقية يجب فيها العلم بالعوض والكيل والوزن والعدد لكي لا يلزم الغرر أو الوقوع بمن بالخداع أو الوقوع بالضرر، حسما وقطعا لمادة النزاع والتشاجر. إذا أنت حصل بينك بيع وشراء مع شخص لازم تحددون المبيع والثمن، وإلا إذا ما حصل التحديد والتعيين راح يحصل بيناتكم خلاف، يحصل بيناتكم نزاع. فالبيع معاوضة حقيقية نشترط بها التحديد بخلاف النكاح، النكاح يكفي أن الزوجة ماذا؟ تشاهد المهر وترضى به، هذا كافي. ويشكو للحال لو تلف قبل التسليم، ويشكل يعني هناك إشكال يوجه على القول بأنه يكفي بالمشاهدة في المهر. ويشكل الحال يعني الاكتفاء بالمشاهدة في المهر، لو قلنا أن المشاهدة كافية بالمهر في فرض، وهو لو تلف قبل التسليم وبعده، لو حصل تلف للمهر قبل أن يسلم الزوج هذا المهر لزوجته، أو حصل التلف بعد التسليم، نعم وقد طلقها قبل الدخول، وإحنا نعرف أنه الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول لازم يعطيها نصف المهر، وهذا المهر الآن هو مشاهد ما معين، فكيف يحسب نصفه؟ هنا الإشكال. نعم قال: ويشكل الحال، يعني الاكتفاء بالمشاهدة في المهر لو تلف المهر قبل التسليم أو بعده، وقد طلقها قبل الدخول بسبب عدم العلم بمقدار المهر كيلا أو وزنا أو عددا، لأن احنا ما نعلم مقدار المهر حتى نستطيع أن نعطي للزوجة نصفه، لأن المهر اكتفينا به بالمشاهدة. فماذا نفعل؟ المصنف يقول هذا مورد الشارح يقول هذا مورد إشكال يوجه على القول بالاكتفاء بالمشاهدة في المهر. لكن هذا الإشكال ردوه الفقهاء وقالوا إنه في هذا المورد يمكن الرجوع إلى الصلح، يحصل تصالح ومسالمة وتراضي بين الزوج والزوجة، يعطيها نصف المهر يعني بالتقدير بالمصالحة، وهذا كافي في رفع هذا الإشكال. نعم. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين. إذا ما حصلت مشاهدة للمهر، يعني احنا قلنا المشاهدة للمهر هي نوع من التعيين والتحديد. طيب إذا احنا ما وقعت من عندنا مشاهدة للمهر، لا، إذا لابد من تعيينه. اعتبر التعيين قدرا ووصفا، يعني يشترط ويعتبر التعيين في المهر لو بالمقدار لو بالوصف، إنك توصف المهر بما يرفع ماذا؟ الجهالة عنه. والوصف عادة يكون للمهر الغير حاضر، مثلا يقول لها أعطيك بستانا أو أعطيك دارا. الآن البستان والدار هي ما مشاهدة بعينها، بس يصفها، يصفه له، يقول لها البستان هكذا وصفه، هكذا أشجار الدار، هكذا عدد غرفه، هكذا مثلا بنائه، هذا كافي. الوصف اللي يرفع الجهالة والغرر كافي. نعم. فإذا لو لم يشاهد المهر اعتبر التعيين قدرا، يعني نشترط التعيين في المهر بالمقدار أو بالوصف. لماذا؟ لأن ما دام ما تحققت المشاهدة الكافية لرفع الغرر فلا بد من التعيين بالمقدار والوصف، وخصوصا أن الوصف يكون للعين الخارجة الغائبة اللي هي غير مشاهدة للزوجة. إن كان مما يعتبر به، يعني إن كان مما يشترط التعيين فيه في هذا المهر قدرا أو وصفا، أو وصفا خاصا إن اكتفي به كالعبد، أو نعطي مقدار من الوصف الخاص، الخاص يعني فقط، وصفا خاصا يعني فقط إن كان هذا المهر مما يكتفى به الوصف، مثل الزوج اللي يعطي مهر لزوجته عبد أو أمة. نعم، العبد والأمة لازم أنت توصفها، تعطيها وصف خاص، مثلا هذا العبد المجعول مهرين شابا، أو مثلا كاتبا يجيد الكتابة، أو مثلا قوي البنية، وهكذا وهكذا. الأمة هم لازم يعطي وصفها. نعم. وغيرها من باقي الأوصاف إذا اكتفي بالوصف كالعبد. نعم. ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو 500 درهم. بمعنى لو تزوج الرجل المرأة ولم يعين لها الصداق، بل قال لها تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا جد يعطي من المهار. سنة النبي من المهور هي كم؟ 500 درهم فضي كما مر علينا، هو هذا مهر السنة. قلنا المهر الذي أمهر النبي العظام صلى الله عليه وآله زوجاته به، هذا يسمى مهر السنة. فلو تزوج الرجل المرأة ولم يعين لها الصداق، بل قال لها تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، فكم مقدار المهر الذي يعطيها له؟ الجواب 500 درهم فضي. ما هو الوجه والدليل في ذلك؟ قال للنص والإجماع. أما النص يعني دلت عليه روايات خاصة، نقرأ لكم مثل خبر أسامة ابن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام. قيما يعني كان من الأشخاص اللي لهم قيمومة عن الأموال عند الإمام موسى الكاظم عليه السلام. قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، يعني ما عين لها المهر وحدده، وكان في الكلام، يعني في الكلام اللي قال بالعقد أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال عليه السلام مهر السنة. إذا قال تزوجك على كتاب الله وسنة النبي، سنة النبي من المهور هي ماذا؟ مهر السنة 500 درهم فضي. فقال قلت يقولون مهر نسائها، يعني أسامة يريد ينقل أنه بعض أهل العامة يقولون أنه الشخص اللي ما يعين المهر ويقول تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه يعطيها مهر المثل، مهر مثلها من النساء. فقال الإمام عليه السلام مهر السنة، وكل ما قلت له شيء قال مهر السنة، يعني فقط مهر السنة لا مهر المثل. فإذا هذا النص يستفاد به أن المقدار هو مهر السنة 500 درهم فضي، هاي أولا. اثنين، الدليل الثاني الإجماع، يعني يوجد إجماع واتفاق عند فقهائنا أن اللي يقول لزوجته تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه فمهرها مهر السنة. نعم، وبهما، يعني وبهما يعني وبهذين الدليلين اللي هو النص والإجماع يندفع الإشكال. لو وجه إشكال إنه الزوج والزوجة كانوا جاهلين بالمهر فلم يعينوه، فماذا نعطيهم؟ الجواب يعطون مهر السنة. يندفع الإشكال مع جهل الزوجين بمقدار المهر أو أحدهما، تارة كلا الزوجين جاهلين بمقدار المهر وما عينوه في المهر في النكاح الدائم، أو إنه واحد منهم جاهل بس الآخر يعلم بما جرت به السنة منه، يعني من المهر اللي جرت به السنة من المهر هو 500 درهم فضي. نعم، وبقبوله الغرر كما تقرر، إن كما تقرر يعني كما بينا من أن النكاح هو ليس معاوضة حقيقية محضة، يعني بمعنى أنه يشترط فيها لابد من التقدير والعلم بمقدار المهر، بل يكفي فيه ماذا؟ ما يرفع الغرر ولو كان مثل مهر السنة. بقبول النكاح للغرر كما تقرر لأنه ليس معاوضة معاوضة حقيقية محضة، بل يكفي فيها المشاهدة، يكفي فيها تقدير مهر السنة بما يرتفع به غالب الغرر، هذا كافي. ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا، إذا رجل تزوج امرأة وجعل مهرها أنه أعلمك بعض آيات القرآن أو سوره، هذا يصلح يكون مهر؟ الجواب نعم، يجوز جعل تعليم القرآن مهرا في النكاح. الدليل على ذلك لرواية سهل الساعدي المشهورة، رواية سهل الساعدي وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، يعني أريدك أن تتزوجني. فقال لا أربة لي في النساء، يعني لا ليس لي حاجة ملحة في النساء. نعم، فقالت زوجني ممن شئت. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شيء تصدقها، يعني عندك بعض الأموال تعطيها مهر إذا زوجناك إياها؟ فقال والله ما معي إلا ردائي، يعني ما أملك شيء إلا هاي العباءة التي أني ألبسها، والله ما معي إلا ردائي هذا. فقال إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك. نعم، هل معك شيء من القرآن، يعني هل تعرف تحفظ شيء من القرآن الكريم تستطيع أن تعلمها وتجعله مهرا لها؟ فقال نعم، سورة كذا وكذا، يعني قال أنا حافظ القرآن أعرف سورة كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما معك من القرآن، زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني زوجتها لك ومهرها أن تعلمها ما تحفظ من القرآن، هذا يعني المهر ما هو تعليم القرآن. فإذا هاي طبعا هاي الرواية مشهورة لأنها وردت في كتب العامة وكتب الخاصة من السنة والشيعة، ويمكن الاستفادة والاستناد إليها في أنه يمكن جعل تعليم القرآن مهرا للزوجة في النكاح الدائم بل مطلق النكاح، لأنه نفس تعليم القرآن هذا عمل، وهذا العمل إلى مالية، وإحنا اشترطنا في المهر لابد يكون ماذا؟ مالية، ولو كان منفعة مثل العمل، هو بن يعلمها القرآن هذا عمل بمالية له منفعة. نعم، فيعتبر تقدير تقديره بصورة معينة، يعني يشترط ويعتبر في تقدير المهر إذا كان بتعليم القرآن لابد يعين السورة المعينة اللي راح يعلمها للزوجة أو آيات خاصة. لا مثلا يقول 10 آيات من سورة الإسراء مثلا أو سورة الكهف الأولى، هذا كافي، هذا التعيين مشروط معتبر. لماذا؟ لأن احنا قلنا المهر يشترط فيه التعيين لرفع الجهالة الموجبة للوقوع بالغرر أو الضرر. ويجب حينئذ، يعني حين كون تعليم القرآن مهرا، أن يعلمها القرآن الجائزة شرعا، يعني علمها قراءة الجائزة شرعا. من يعلمها القرآن كون يعلمها طريقة قراءة القرآن بالقراءة التي جوزها الشارع، يعني التي قبلها ورضي بها. القراءات اللي يقرأ بها القرآن الجائزة شرعا هي القراءات اللي أقرها النبي والأئمة عليهم السلام في زمانهم، اللي هي غالبا معروفة بالقراءات 7 أو 10. هذه القراءات أكو قول لبعض المفسرون وعلماء القرآن إنها متواترة، يعني أخذت يدا بيد ووصلت إلينا، وأكو قول لا يقول بتواترها. إذن يجب أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا، يعني الصحيحة شرعا اللي الشارع أقرها وقبلها، اللي هي قراءة القراء اللي تواترت قراءتهم واللي تسمى بقراءات 7 أو 10. نعم. ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه، يعني مو واجب عين في المهر أنه قراءة القرآن الكريم تكون على قراءة فلان مثل حفص أو مثلا عاصم أو مثلا وغيرهم، لا لا هذا مو واجب. لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه، يعني فرد معين من قراء القرآن الكريم اللي تواترت منهم القراءات وثبتت بالتواتر، مو واجب. يكفي يكون قراءة جائزة شرعا. ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه، يعني فرد معين من القراء اللي ثبت تواتر قراءتهم، وإن تفاوتت يعني اختلفت قراءاتهم في السهولة والصعوبة. أكو بعض القراء قراءته سهلة، وأكو بعض القراء قراءته ماذا؟ صعبة، في قراءة ورش مثلا وغيرهم هاي أصعب. ولو تشاحا في التعيين، تشاحا يعني اختلفا الزوجان في التعيين، يعني في قراءة واحد من القراء، يعني هي تريد قراءة عاصم ويريد يقرأ قراءة الكسائي مثلا، صار بيناتهم اختلاف بمن يعلمها، على أي قارئ من القراء يقرأ لها؟ قدم مختاره. إذا حصل اختلاف الزوجان في قراءة واحد من القراء نقدم مختار الزوج، هو الزوج يختار عاصم يقرئها على قراءة عاصم، الكسائي على قراءة الكسائي، وهكذا. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني ليش احنا نختار قول الزوج وليش نقدم مختاره؟ علل الشارح، قال لأن الواجب في ذمته منها أمر كليا، فتعيينه إليه كالدين. يعني الواجب في ذمة الزوج من القراءة هو أمر كلي، لأن تعرفون القراءات متعددة، والشيء اللي يتعدد يعني كلي، ينطبق على مصادق متعددة، فتعيين الأمر الكلي إليه يعني إلى الزوج كالدين. إذا كان الدين أمر كلي يقدم فيه مختار المديون عند حصول الاختلاف بين الدائن والمديون، المديون يقدم قوله لأن هو اللي اشتغلت ذمته وهو أعرف بما اشتغلت به ذمته، فلذلك نقدم مختار الزوج، لأن الواجب في ذمة الزوج من القراءات هو أمر كلي، وتعيين الأمر الكلي إلى الزوج حاله حال الدين اللي هو أيضا أمر كلي، ويقدم فيه مختار المديون عند حصول الاختلاف بين الدائن والمديون. نعم. وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة. الآن ما هي حدود التعليم؟ يعني كيف نقول أن الزوج علم زوجته القراءة وقد وفى بالمهر وأبرأ ذمته؟ حد التعليم كون هي تستقل بالتلاوة، يعني الملاك بالتعليم كون يعلمها إلى أن تبلغ درجة أنها تقرأ وحدها وتجيد القراءة، تستقل يعني تنفرد بالتلاوة. فالملاك في التعليم هو أنها إذا تمكنت الزوجة من القراءة وحدها منفردة مستقلة من دون ما تحتاج إلى زوجها أو إلى إعانة غيره إياها، الآن أصبحت متعلمة وقد برئت ذمته من المهر ويصدق أنه قد علمها. نعم. ولا يكفي تتبعها نطقه، يعني ما يكفي في صدق تعلم الزوجة إنه هي تتبع الزوج في نطقه حرف بحرف، يعني يقرأ لها كلمة أو حرف وهي تقرأ معه كلمة أو حرف. لا يكفي في صدق تعلم الزوجة إنها تتبع قراءته أو تتبع نطقه للكلمات حرف بحرف. والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف، يعني أنتم قلتم حد التعليم إنها هي تنفرد بالقراءة. طيب إش قد تقرأ؟ إش قد تنفرد؟ آية، آيتان، عشرة آيات؟ الشارح يقول المرجع في ذلك هو عرف الناس، ما يصدق عليه عرفا إنه استقلال بالتلاوة وانفراد هو هذا كافي، بحيث هي تستقل بتلاوة قدر معين من السورة ويصدق عليها عرفا إنها قد تعلمت قراءة القرآن. فالمرجع به العرف، عرف الناس، ما تعارف عندهم. والمرجع في قدر المستقل به، يعني متى يصدق على المرأة إنها استقلت بالقراءة؟ ما يصدق عليه عند عرف الناس إنها مستقلة بتلاوة قدر من السورة، في حيث يصدق عليها عرفا إنها قد تعلمت. فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، يعني إذا هي تعلمت مقدار تقرأ كلمة أو كلمتين، هذا من سمي تعلم؟ من سمي تعلم؟ وما نقول إنها استقلت أو انفردت، لا، أريدها تقرأ مقدار من السورة بحيث يصدق عليها إنها جاي تقرأ قرآن كريم. فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين من القرآن. ومتى صدق التعليم عرفاً لا يقدح فيه نسيانها مما علمته، يعني متى ما صدق عرفاً إنها استقلت بالقراءة وتعلمت قراءة القرآن الكريم عند عرف الناس برئت ذمة الزوج. إذا المرأة رجعت ونست اللي تعلمته بعد ذمة الزوج برئت من صدق التعلم، برئت من علمها وقرأت برئت ذمته. إذا رجعت المرأة ونسيت هذا بعد ما يضر عليه. نعم. لا يقدح يعني لا يضر فيه، يعني في التعليم، نسيانها، يعني نسيان الزوجة ما علمته أو تعلمته من القراءة. لأن المرأة يمكن الآن هي تعلمت وراء مرور فترة زمنية نسيت اللي تعلمته، ما دام صدق التعلم عرفا برأت ذمة الزوج. وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط لتحقق البراءة، ويعني وإن لم تكن الزوجة قد تعلمت جميع السورة مثلا التي قد عينت مهرا لها، جميع ما شرط لتحقق البراءة، يعني براءة ذمة الزوج عن التعليم، وإن نسيت المرأة ما تعلمته، مثلا لو تعلمت نصف السورة التي تعينت في مهرها وبلغت النصف الآخر ونست ما تعلمته بالنصف الأول، سقط عن ذمة الزوج ما علمته، وإن لم تكن الزوجة قد أكملت شرط ما تعلمه من السورة الكاملة. يعني هو واجب عليه يعلمها سورة كاملة، علمها النصف الأول والآن جاي يعلمها النصف الثاني، من علمها النصف الأول وقرأته برأت ذمة الزوج بنصف السورة. إذا الآن تتعلم النصف الثاني ونسيت النصف الأول، الزوج بعد مو واجب عليها يرجع يعلمها النصف الأول، لأن من تعلمت وقرأت هو برأت ذمته. نعم، اللي متبقي في ذمته ما هو؟ يعلمها النصف الثاني. نعم. ولو تعذر تعلمها لبلادتها، يعني لو كانت هاي الزوجة ليست ذكية، البلادة يعني ليست ذكية وليست فطنة، وتعذر تعليم الزوجة بسبب البلادة، بسبب عدم الذكاء، عدم الفطنة، أو موتها، يعني ماتت الزوجة قبل لا يعلمها ويوفي بمهرها، أو مات الزوج قبل أن يعلمها من حيث يشترط التعليم منه، يعني كان المهر مشروط عليه أنه هو بالمباشرة هو يعلمها وهو مات قبل لا يعلمها ويبرئ ذمته من مقدار صداق المهر، أو تعلمت من غيره، يعني تعلمت الزوجة هذه السورة اللي جعلت مهرا لها في الزواج من غيره، يعني من غير الزوج، كما لو علمها والدها أو ابنها مثلا، فعليه أجرة المثل، لازم يعطي أجرة مثل هذا العمل، عمل التعليم، وإله هو ترى أجرة، مثل قيمة مالية، كن يعطيها أجرة المثل مثل هذا التعليم، لأن أجرة المثل هي قيمة المهر المتعين. إذا تعذر عين المهر وين ننتقل لثبوت قيمته، فيعطيها أجرة المثل، لأنها يعني هاي أجرة المثل عوضه، يعني عوض التعليم. أجرة المثل هي عوض التعليم، والتعليم كان هو المهر. إذا تعذر المهر اللي هو التعليم، وين ننتقل؟ إلى أجرة مثله اللي هو قيمته. نعم. لا لا، مو واجب، لا مستحب. الواجب منه إلا بالمقدار اللي تتوقف عليه قراءة القرآن الكريم في الصلاة، اللي هي الفاتحة والسورة القصيرة، بس بهذا المقدار واجب. أما الباقي لا، مستحب، ليس واجب، مثل سورة النساء، الكهف، مو واجب. فيمكن جعله مهر للمرأة في زواجها، لأنها يعني الأجرة المثل عوضه، يعني عوض التعليم، حيث يتعذر، يعني حيث يتعذر تعليم الزوجة، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقها بالتعذر. لو افتقرت، يعني لو احتاجت الزوجة إلى مشقة عظيمة في التعليم، يعني تحتاج إلى جهد كبير، صعوبة يعلمها، يمكن لعل بعض النساء ما عندها ذكاء، ما عندها فطنة، يتعب لازم كثير معها، يلا يعلمها ويحفظها أو يعلمها طريقة القراءة الصحيحة، يحتاج إلى مشقة عظيمة في التعليم، يحتاج إلى جهد كثير زائد على عادة أمثالها اللي مثلها في سنها وعمرها، لازم يكون يفهم القراءة أو يتعلمها بسرعة، بس مثلها يتعلم، لكن هي ما تتعلم، هي زائدة عن غيرها، تحتاج مشقة، جهد، تعب كثير، أو فيه مثلا صعوبة. نعم، هذا نعتبره من موارد التعذر. وإحنا قلنا بموارد التعذر وين ننتقل؟ الأجرة المثل. نعم، المصنف الشارح يقول لم يبعد هذا مصطلح يدل على الفتوى، إلحاقه يعني إلحاق تعليمها بالتعذر، يعني كأنه يتعذر عليه تعليمها، اللي مثلها لازم تتعلم وهي ما تتعلم، هذا كأنه حرج عليه، والحرج منفي. نعم، فنلحق بالتعذر، وإذا لحقنا بالتعذر يعني إيش نعطيها؟ أجرة المثل. وكذا القول في تعليم الصنعة، يعني ومثل تعليم القرآن في وجوب أجرة المثل على الزوج في مورد التعذر، لو كان مهرها تعليم صنعة، تعليم صنعة مثل خياطة، حياكة، نساجة، كتابة، وهي ما تتعلم الخياطة، ما تتعلم الحياكة ولا الكتابة الصحيحة، مثله إذا تعذر تعليم الزوج لها وهي ما أتقنت الصنعة أو المهنة أو مثلا ما جعله مهر لها، فعليه أجرة المثل. ولو احتاجت إلى مشقة زائدة في تعلمها لهذه الصنعة، يأتي نفس الكلام، ألحقت بالتعذر ونعطيها أجرة مثل عمل تعليمها. نعم، ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، يعني لو زوج عقد على زوجته عقد دائم وما ذكروا المهر، لم يذكرون المهر، هذا هل هو صحيح أم لا؟ الجواب نعم، عقد النكاح صحيح. لماذا؟ لأن المهر ليس شرط في صحة العقد، حتى لو الرجل عقد على المرأة وما ذكر لها مهر ما يبطل العقد ماله، المهر ليس شرط في صحة العقد، والدليل على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، تفرض يعني تزوجتوهن وعقدت عليهن وما عينتوا لهن مهر، لم تفرضوا لهن فريضة، هذا شيء يدل إن الزواج والعقد صحيح، بس غاية الأمر المهر ما متعين. وأيضا دلت عليه الروايات، مثلا صحيحة الحلبي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا، يعني ما عين لها مهر بالعقد، ثم طلقها، فقال عليه السلام لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها، يعني يعطيها مهر المثل. هذا شيء يدل على أن الرجل إذا تزوج امرأة أو ما عين المهر، طبعا هذا بالنكاح الدائم، ليش المصنف قيد بالعقد الدائم؟ لأن مر علينا بالمتعة يبطل العقد إذا ما عيننا المهر، يبطل، لا يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، لكن نعطيها مهر ماذا؟ مهر أمثالها. هذا العقد الدائم من غير ذكر المهر يسموه الفقهاء ويعبرون عنه بتفويض البضع. تفويض البضع، البضع يعني النكاح الزواج، يعني هي تفوض لزوجها مسألة الزواج بس بدون تعيين وذكر المهر في العقد، بأن تقول منو تقول؟ الزوجة في صيغة الإيجاب، زوجتك نفسي، فيقول يعني الزوج بصيغة القبول قبلت، سواء هذا الآن زوجتك نفسي وقبلت ما ذكروا المهر وما عينوا بالعقد، هذا يسموه تفويض البضع. سواء أهملا ذكره، أهملا يعني الزوجان ذكره يعني ذكر المهر، سواء إن الزوجان أهملا ذكر المهر يعني ما عينوا من باب الإهمال، أم نفياه صريحا، نفياه يعني هم قالوا لا نعين مهرا، ينفون المهر المسمى صريحا في العقد. الزوج والزوجة يقولون من عين مهر، وحينئذ يعني حين عدم ذكر المهر في العقد فلا يجب المهر بمجرد العقد، يعني لا يجب على الزوج دفع المهر بمجرد حصول العقد، وإنما إن دخل بها يعني إن دخل الزوج بالزوجة بعد العقد فمهر البثل، يعني بمجرد العقد من دون دخول مو واجب يدفع مهر، لأن ما عينوا مهر وذكروا بالعقد. لكن متى يجب عليه المهر؟ لو دخل بها، إذا دخل بها يجب عليه أن يدفع مهر المثل. نعم، مهر المثل حسب عرف الناس، نسأل إنه هاي الزوجة بمثل عمرها وسنها وجمالها وحسبها ونسبها وتعليمها وأدبها وأخلاقها، إذا أرادت أن تزوج كم تعطى من المهر؟ يقولون مثلها تعطى 5 ملايين، نعطيها 5 ملايين مهر المثل، يعني ما يحدده صدق عرف الناس. نعم، لا لا ما يصح، هو يعطيها مهر المثل. شنو معنى المهر المثل؟ النساء اللي مثلها بسنها وعمرها وتعليمها وأخلاقها شقد تعطى إذا تزوجت؟ نقول عرف الناس مثل هاي المرأة إذا أرادت تتزوج يعطوها 2 مليون 5 مليون، نعطي هذا معنى مهر المثل. وهذا طبعا شنو الوجه فيه؟ هسه الآن قرأنا صحيحة الحنبي، الإمام ماذا قال؟ قال لها مهر مثل مهور نسائها، يعني يعطيها مهر المثل. نعم، فمهر المثل يجب في ذمة الزوج أن يعطيه ذلك، والتقييد بمهر المثل لأن الأخبار والروايات دلت عليه مثل صحيحة الحلبي. والمراد به يعني مهر المثل ما يرغب به في مثلها، ما يرغب به يعني بالمهر في مثلها، يعني مثل هاي المرأة نسبا، يعني المثل نسبها وتريد تتزوج قد يعطوها الناس، وسنا يعني عمرها 20 40، لأن تعرفون أحيانا المرأة كلما كانت صغيرة السن كانت كثيرة المهر، وعقلا يعني عاقلة متعلمة ذكية فطنة، ويسارا يعني كانت من أهل يسر وغنى، لأن تعرفون البنات اللي من عوائل غنية مهورهن ترى مو قليلة، لا يعطون مهر لأنها صاحبة يسر وغنى. وبكارة، المرأة البكر اللي ما من زوجة سابقا وما مدخول بها، مهرها أزيد من مهر الثيب المدخول بها. وأضدادها يعني أضداد النسب، يعني لو لم يكن عندها نسب ما تعطى هذا المهر الكثير، أو ليس لها سن صغير سنها كبير، أو ما معروفة بالعقل والأدب والحكمة، أو هي من عائلة فقيرة، أو هي ثيب، هاي يسموها الأضداد، رح يقل المهر. نعم، ومن أضدادها يعني أضداد النسب والسن والعقل واليسار والبكار، وغيرها أحيانا أكو بعض المواصفات بالمرأة الزيد من قيمة مهرها، مثل الجمال الكمال العلم الشرف الأدب العقل حسن المعاشرة والتدبير، هاي ميزات الزيد مهر المرأة. نعم، مما تختلف به الأغراض، يعني الناس يختارون امرأة دون أخرى لأن أغراضهم تختلف حسب الميزات اللي موجودة فيها. وإن طلق قبل الدخول، إحنا قبل قليل بينا أنه إذا دخل يعطيها مهر المثل، طيب إذا عقد وما معينين المهر وما ذاكرين بالعقد وطلقها قبل أن يدخل بها، ما هو الحكم؟ قال وإن طلق، يعني الزوج يطلق زوجته بعد العقد الذي فوضت المرأة فيه أمر المهر، فوضت أمر المهر إلى الزوج وقبل اتفاقهما على فرض مهر، بعدهم ما متفقين الزوجان على فرض وتعيين مقدار من المهر، فلها المتعة. المتعة هو المال الذي يعطيه الزوج لزوجته لتتمتع به الزوجة بعد الطلاق، يسموه المتعة، تتمتع بالمال. هذا شنو دليله من مستنده؟ الشارح يقول المدلول عليها، يعني شنو الدليل على أنه يدفع المتعة؟ بقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني إذا أنتم تزوجتم النساء وطلقتوهم ما لم تمسوهن، يعني لم تدخلوا بهن، ولم أو تفرض لهن فريضة، يعني ما معينين ومحددين مقدار للمهر، التعيين الفريضة يعني تحديد المهر، ومتعوهن يعني أعطوهن مقدار من المال يتمتعن به بعد الطلاق، نعم على الموسع قدره، يعني على صحة ومقدرة الزوج إيش قد يقدر يعطي يعطي. واجب يدفع متعة، واجب يدفع متعة لكن على قدر إمكانيته يساره، إذا غني يعطي بما يليق بالأغنياء سيأتينا إن شاء الله، وإذا فقير يعطي بما يناسب الفقراء، إذا متوسط الحال يعطي بما يناسب المتوسط. نعم نعم. إذن الآية تدل على وجوب وأن الزوج يدفع لزوجته بعد العقد اللي فوض أمر الزواج والمهر إليها قبل الدخول المتعة، حرة كانت يعني حرة غير مملوكة، الزوجة المفوضة يعني اللي فوضت أمر المهر وتقديره وتعيينه إلى الزوج، أو أمتهن يعني كانت مملوكة مطلقا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الآية المباركة مطلقة، ماذا قالت؟ طلقتم النساء، والنساء يشمل الحرة والأمة، هذا إضافة لذلك مع الآية المباركة أكو روايات دلت على وجوب دفع المتعة، مثل صحيح الحلبي عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيء، إذا محددين المهر وطلقها قبل الدخول جد يعطيها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها شيء، يعني إذا ما محددوا معين لها المهر وطلقها قبل الدخول شي يعطيها، فليمتعها يعني يعطيها مقدار من المال تتمتع به على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. إذن هذه أيضا صحيحة شاهدة على وجود دفع المتعة، حرة كانت أو أمة. والمعتبر في المتعة يعني مقدار المتعة إيش قد يعطي؟ وإحنا قلنا يعطي مقدار من المال، إيش قد يعطي؟ المعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار، إذا كان هو صاحب سعة في المال مثل الغني، أو إقتار يعني فقير حسب قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والأخبار اللي هسه قرأنا منها صحيحة الحلبي على يمتعها بما مثلها من النساء. نعم فالغني يعني الزوج الغني يمتع بالدابة، يعني يعطي زوجته متعة ولو كانت دابة وهي الفرس مثلا، لأنه يعني الفرس هو الشائع في معناها عرفا، يعني هو الشائع من معنى الدابة، الدابة هي ما يدب ويمشي على الأرض على أربعة رجلين، تطلق الدابة عرفا عند عرف الناس على الفرس، يعطيها فرس، والمعتبر منها يعني من الدابة ما يقع عليه اسمها، يعني ما تسمى باسم الدابة، ما يقع عليه اسم الدابة، صغيرة كانت الدابة والفرس أم كبيرة، برذونا كانت أم عتيقا، برذونا هو الفرس اللي يكون أبو الفرس غير عربيين، الحصن والفرس سابقا كانت مرة عندنا فرس عربي يعني مولود من أب عربي وأم عربية، لأنه الجياد والحصن والفرس العربية كانت معروفة بالأصالة والسرعة والجودة، وأكو بعضهن نسلهن وولادتهن من غير عربيات، يعني من الفرس وحصن غير عربية مثل رومية مثلا أيوة ما شابه ذلك. البرذون ما كان أبواه الفرس غير عربية، والهجين مرات نقول فرس هجين يعني ما كانت أمه غير عربية، برذونا كانت أم عتيقا يعني ما كان أبو الفرس عربيين أو أمه وحده هي عربية يسموه عتيقا. قاربت قيمته الثوب يعني قاربت وتساوت قيمة الفرس قيمة الثوب، والعشرة الدنانير الذهبية أم لا، أم لا يعني زادت أو نقصت، أو الثوب المرتفع يعني الثوب اللي هو غالي القيمة مرتفع القيمة عادة، يعني يكون يعطيها ثوب قيمته مرتفعة مو يعطيها ثوب قليل الثمن نازل القيمة. ناسبت قيمته يعني قيمة الثوب قسيميه يعني ناسبت قيمة الثوب قيمة الفرس والعشرة دنانير أم لم تناسب أم لا، أو عشرة دنانير وهي المثاقير الشرعية، عشرة دنانير ذهبية لأن الدينار يساوي مثقال شرعي. نعم. والمتوسط الرجل المتوسط الحال من حيث السعة والإقتار يعني اللي حاله وسط بين الفقر والغنى يمتع يعني يعطي زوجته بخمسة دنانير ذهبية يعني خمسة مثاقيل شرعية، والزوج الفقير يعطي بدينار أو يعطي خاتم من ذهب أو فضة معتد به عادة يعني له قيمة عرفية ومالية عادة مناسبة عند الناس، وشبهه من الأموال المناسبة لما ذكر يعني يعطي ما يشبهها ما يناسبها من الأموال من حيث الدابة الثوب العشرة دنانير في كل مرتبة يعني من المراتب الثلاث الغني الفقير المتوسط، لو يعطي هاي الأموال لو ما يشابهها ويماثلها من حيث القيمة. والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه، يعني الآن شنو المحدد لأنه بحسب ما يناسب الزوج؟ العرف، عرف زمان الزوج مكان الزوج شأن الزوج، هذا المرجع بالأحوال الثلاثة إلى ما تعارف عند الناس. طبعا هذا التحديد للمتعة بهاي الأشياء التي لها مالية استفاده الفقهاء من الروايات، مثلا يشهد له ما روي في الفقه الرضوي. الفقه الرضوي كتاب منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، إن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشيء قل أو كثرة على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم وخاتم كما قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الرجل موسعا عليه متع بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم. وروى الشيخ الصدوق في رواية مرسلة بأنه روي إن الغني يمتع بدار أو خاتم خادم أو والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم وخاتم. نعم. إذن هذا التعيين بهذه الأشياء استفاده الفقهاء من نصوص الروايات. نعم. أما قوله ولا متعة لغير هذه، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. محمد وعلى